أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تحديد القدرة التي أخذت شرطا في صحة البيع، ويذكر المصنف رحمه الله تعالى في المقام أن الشرط ليس هو التسليم، بل الشرط هو الجامع بين التسلم والحصول. فلو كان البائع عاجزا عن التسليم ولكن المشتري كان قادرا على التسلم والقبض، أو كان كلاهما عاجزين عن تسلم المبيع أو تسليمه ولكن كان موثوقا حصوله في يد المشتري، حكم بصحة البيع في هذين الموردين. ووجه الحكم بالصحة، مع أن هذا هو الموافق لما عن العلامة وجمع، بل ربما ادعي اختصاص، مع يعني ربما ادعي في بعض الكلمات الاتفاق على الحكم بالصحة في هذين الموردين، أن ما دل على الشرطية قاصر عن الشمول بالنسبة إلى هذين الموردين، ومعه يجب الرجوع إلى عمومات ما دل على الصحة. بيان ذلك أن مدرك اشتراط القدرة إما الإجماع أو النهي عن بيع الغرر أو النهي عن بيع ما ليس عندك. أما الإجماع فهو دليل لبي، وقد ذهب كثير من الأعلام إلى الحكم بالصحة في هذا المقام، فلا يكون لدليل الإجماع إطلاقا في المقام. وأما النهي عن بيع الغرر فإن الغرر مرتفع، إذ المفروض أن المشتري قادر على تسلم المبيع، ولو كان معا عاجزين فهما بحسب الفرض واثقان بحصول المبيع في يد المشتري، ومع الوثوق في حصول المبيع في يد المشتري مع تسلم المشتري أو بدون تسلم المشتري يرتفع الغرر قطعا، فلا يبقى ما يسوغ دعوة شمول إطلاق النهي لهذين الموردين. وأما لا تبع ما ليس عندك، فهو وإن كان بظاهر اللفظ شاملا للمقامين، إذ المفروض أن المبيع حال العقد ليس حاصلا لا في يد المشتري ولا في يد البائع، ولكن مع ذلك بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع يخص النهي بما إذا لم يكن عنده، بمعنى أنه غير قادر على تسليمه ولا على تسلمه وليس حصوله موثوقا به. أما إذا كان حصوله موثوقا أو تسلمه فإنه لا يندرج تحت إطلاق هذا الدليل من باب الانصراف. إذن لا مانع من تحكيم عمومات ما دل على الصحة في المقام، وبذلك تعرف حكم ما لو بيع المبيع وهو في يد المشتري، إذ الحكم بالصحة هنا أولى مما إذا لم يكن في يد المشتري ولكن المشتري كان قادرا على تسلمه أو على قبضه أو كان حاصلا أو كان موثوق الحصول في يده بعد حين. نعم، للعلامة رحمه الله تعالى في نهاية الإحكام كلام مبني على احتمال عدم الصحة، ولعله بسبب عدم ارتفاع الغرر في مورد ما إذا لم يكن البائع قادرا على التسليم ولا المشتري قادرا على التسلم، فقد احتمل العلامة في هذا المورد بالخصوص البطلان لعدم الوثوق بحصول البيع، كما لو بيع الطائر الذي بحسب العادة يرجع إلى وكره، فلا البائع قادر على تسليمه ولا المشتري قادر على تسلمه، وقد حكمنا بالصحة إذا وثق بحصوله ولو مع عدم قدرة المشتري على التسلم فضلا عن قدرة البائع على التسليم. العلامة رحمه الله تعالى احتمل العدم في المقام بسبب انتفاء القدرة في الحال وعدم الوثوق برجوعه. ولكن يرد على كلامه قدس الله نفسه أن انتفاء القدرة بشكل مطلق ليس بمانع، وأما انتفاء الوثوق فالكلام مبني على ثبوته، فلا يصح أن يجعل دليلا على البطلان، لأن كلامنا فيما إذا كان هناك وثوق بأن الطير يرجع فهل يكون محكوما بالصحة أو لا. من الواضح أن العلامة بنى البطلان على عدم الوثوق فلا يكون مخالفا لما ذهبنا إليه. ثم إنه لو كان المبيع معجوزا عن تسليمه حال العقد وكانت القدرة على تسليمه حاصلة بعد مدة من العقد لا يتسامح العرف بمثلها عادة، فهل يحكم بالصحة أو يحكم بالبطلان؟ هنا وجهة. أما الحكم بالصحة فمبني على قصور دليل شرطية القدرة عن الشمول لهذا المورد باعتبار اختصاص دليل شرطية القدرة بما بموارد العجز رأسا والتعذر أصلا. أما إذا كان التعذر حال العقد ولكنه يرتفع بعد مدة فلا بطلان. وقد يقال بالبطلان لوجه آخر وهو الأخذ بظاهر الإجماعات النحكية ولصدق الغرر في المقام باعتبار إطلاق أدلته، فهنا وجهان يحصل التردد بالنسبة بملاحظتهما. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول بأن الغرر يمكن أن ينفى في المقام مع علم المشتري بوجوب الصبر عليه مدة، فكما أن البيع إذا اشترط البائع تأخير التسليم لا يكون ذلك موجبا للبطلان، كذلك البيع مع تعذر التسليم مدة مع ارتفاع التعذر بعد مدة معينة. نعم لو كان المشتري جاهلا ثبت له الخيار في هذه المدة. ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى فرع آخر وهو أنه لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة، كما لو أنفذ رجل إلى الهند في تلك الأزمنة حيث لا يعلم متى يرجع، فلو بيع العبد المنفذ إلى الهند ولا يعلم متى رجوعه، أو كذلك الطائر الذي يعلم أنه سيرجع ولكن لا يعلم أنه متى يرجع، ففي الصحة إشكال. الإشكال ينشأ من ملاحظة إطلاق أدلة الغرار حتى الإجماع لأنه لا وثوق بالرجوع هنا في المقام في مدة تمنع من صدق الغرار، إذ المفروض أنه يحتمل عدم الرجوع إلى مدة يكون عدم الرجوع فيها موجبا لصدق عنوان الغرار على البيع. فالإجماع شامل والنص شامل. ومن جهة أخرى هناك نص ورد فيه ما يدل على اغتفار الجهالة بهذا النحو، وهو النص المتعلق ببيع الدار المسكونة التي جعلت سكناها لشخص، فقد ورد في صفحة 102 فيما تقدم في مسألة الوقف المنقطع أن الدار التي تجعل سكنها لشخص إذا بيعت يصح بيعها، وهي صحيحة الحسين بن نعيم قال سألت أبا الحسن صفحة 103 عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده، قال هي له ولعقبه من بعده كما شرط. قلت فإن احتاج إلى بيعها؟ قال نعم. قلت فينقض البيع السكنى؟ قال لا ينقض البيع السكنى. كذلك سمعت أبي يقول، قال أبو جعفر عليهما السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى تنقضي السكنى على ما شرط. إذن حكم الإمام الباقر صلوات الله عليه في صحة البيع وعدم سلطان البائع على الدار مدة السكنة، مع أن مدة السكنة غير مضبوطة باعتبار أنها محدودة بحياة الرجل وعقبه من بعده. فإذا قد يجعل هذا النص مخصصا لعمومات النهي عن بيع الغرار. ثم هنا جهة أخرى، وهي أن الشرط في المقام هل هو القدرة الواقعية أو القدرة المعلومة، وهل المقصود بالقدرة المعلومة أن يكون العلم تمام الموضوع للحكم بالصحة حتى مع عدم وجود القدرة واقعا، أو أن الصحة منوطة بوجود القدرة واقعا وتعلق العلم بها؟ إذن هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون مناط الصحة القدرة واقعا، فلو تبايع الطرفان معتقدين القدرة على التسليم والتسلم ثم تبين بعد البيع العجز، حكمنا بالبطلان وذلك لانتفاء الشرط. أو أن الشرط هو القدرة المعلومة، بمعنى أن العلم تمام الموضوع للحكم بالصحة، فلو تبايع الطرفان معتقدين القدرة ثم تبين العاجز كما في المورد الأول حكمنا بالصحة. أو أن الشرط هو مجموع الأمرين، وجود القدرة واقعا والعلم بها، فلو كانت القدرة ثابتة حال العقد وكانا جاهلين، أو كانا عالمين ولكن لم تكن القدرة موجودة، حكمنا بالبطلان حينئذ. الشيخ رحمه الله تعالى يحكم بأن الشرط هو العلم بالقدرة، بمعنى إناطة الحكم بهما معا. فلو باعا مع الاعتقاد ولا وجود للقدرة، أو باعا مع وجود القدرة بلا اعتقاد، حكمنا بالبطلان إن كان للاعتقاد مدخلية في الانبعاث نحو التحصيل. أما إذا كان وجود القدرة حال العقد مجهول، لكن بعد العقد في زمان استحقاق التسليم يكون منكشف، فهذا من موارد العلم بالقدرة كما هو واضح. إذ المفروض أن كلامنا في تحديد الشرط من حيث العلم وعدم العلم بعد الفراغ عن أن القدرة المعتبرة هي القدرة حال التسليم. إذن لو كانا جاهلين بالقدرة مع وجودها حتى حال التسليم، لكن لعدم علمهما لم ينبعثوا إلى تحصيل القدرة، يكون هذا بيع غرري. من الواضح طبعا وجه هذه الاحتمالات، وأن الصحيح منها أن المدار على القدرة في ظرف العلم، إذ لا اعتبار بالقدرة في ظرف الواقع ولا العلم بدون قدرة. هذا والمعتبر أن يكون العلم بنحو الوثاقة، فلا يكفي الظن ولا يعتبر اليقين، والمقصود بالوثوق حصول الاطمئنان الموجب لارتفاع اللوم عند العقلاء على الإقدام على مثل هذا العقد. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى جهة أخرى، وهي أن القدرة المعتبرة هل هي القدرة الحاصلة من اتصاف العاقد بها أو اتصاف المالك؟ بيان ذلك أنه في بعض الموارد يتحقق الغرض وهو القبض والحصول من دون تسليم البائع، حيث قلنا أن المناط في الصحة ما يكون جامعا بين التسليم والتسلم، لكن هناك موارد لا يحصل المبيع فيها إلا بتسليم البائع. ففي هذه الموارد هل المعتبر من القدرة قدرة خصوص العاقد على التسليم، أو الجامع بين قدرة العاقد وقدرة المالك لو كان العاقد وكيلا أو مأذونا. الشيخ رحمه الله تعالى يحكم بكفاية قدرة أحدهما، وذلك واضح الواجه باعتبار أن البيع مع قدرة أحدهما على تسليمه ولزوم الوفاء عليهما معا لا يكون غراريا، خصوصا إذا كانت القدرة للمالك وكان الوكيل مجرد مجر للصيغة، فإن قدرة المالك هنا كافية، بل في هذا المورد قد يقال بعدم كفاية قدرة الوكيل، إذ لا قدرة له على التسليم بالمعنى الذي يدفع الغرر عن العقد. إذ المعتبر ليس التسليم غصبا من البائع، بل التسليم بإذن البائع، والمفروض أنه ليس بمأذون في التسليم وإنما هو مأذون في إجراء الصيغة وعليه. فإذا كان الوكيل وكيلا في البيع وشؤونه كانت قدرته كافية، كما أن قدرة المالك كافية. وإن كان وكيلا في خصوص إجراء الصيغة فلا عبرة بقدرته، بل العبرة بقدرة المالك. فلو كان الوكيل في هذه الصورة قادرا على التسليم والمالك غير قادر على التسليم ففي هذا إشكالهم. الإشكال ينشأ من أن الغرض يتحقق ولو بتسليم الوكيل، ومن أن تسليم الوكيل بحسب الفرض ليس بإذن من البائع بمعنى الوكالة، بل القدرة على التسليم من باب إباق العبد وعدم قدرة أحد على قبضه إلا هذا الوكيل. ففي مثل هذه الصورة هل يكفي قدرة الوكيل في إجراء الصيغة في ارتفاع الغرر عن البيع؟ فيه إشكال، فإننا إن لاحظنا القدرة قلنا بحصول الغرض، وإن لاحظنا أن قدرة الوكيل لا أثر لها في إلزامه لأنه لا شأن له، ومن الواضح أن مجرد القدرة من دون إلزام شرعي لا يضمن حق المكلف شرعا، ربما يقال به الإشكال في هذه الصورة. ثم إن البعض قيد الحكم في المقام في مسألة رضا كيف قدرة المالك وعدم قدرة الوكيل بما إذا رضي المشتري بالرجوع إلى المالك وقبل المالك برجوع المشتري إليه، فخص الحكم بالصحة وكفاية قدرة المالك إذا تحقق هذان الشرطان، بأن رضي هذا أن يرجع إلى ذاك ورضي ذاك أن يرجع إليه هذا. أما إذا انتفى أحد الأمرين كما لو لم يقبل المالك التسليم، يعني لم يقبل أن يتصدى للتسليم ولم يقبل المشتري أن يتسلم من المالك ففي ذلك إشكال. ولعلهم من باب أن الناس يتفاوتون في سهولة المطالبة والوفاء، فقد يكون الإنسان قابلا بأن يعامل زيد ولا يقبل أن يكون معاملا لعمرين. فإذا تصدى وكيل عمر لإيقاع البيع وأحال البائع الوكيل المشتري إلى عمر ولم يقبل عمر المشتري الرجوع إلى عمر، لم ينفع ذلك في رفع وجوب الوفاء عن الوكيل بما هو وكيل لأنه مطالب بالوفاء بالعقد، فلا يكفي في حصول الوفاء تصدي المالك، وذلك لأنه لم يكن معاملا إلا للوكيل. وهذا الكلام فيه بهذا المقدار بهذا القدر لا بأس به، لكن هذا القائل أو هذا الحاكم يعني هذا الفقيه عطف البحث على مسألة الفضول، وذكر أنه على هذا يمكن أن يبنى الحكم بصحة بيع الفضولي وبطلانه، وذلك لأن الفضولي هو من لا شأن له بالعين، وهو من باع ما ليس له. فإذا اعتبرنا في البائع أن يكون هو قادرا على التسليم، واعتبرنا في القدرة هذين الشرطين، أي رضاية المشتري بالرجوع إلى المالك ورضا المالك برجوع المشتري إليه، أمكن أن يستشكل في حكم بيع الفضولي، وذلك لأن الفضولي في عقد الفضولي ليس مأذونا من قبل المالك في تحويل المشتري عليه. فقبل الإجازة لا إذن من المالك، وبعد الإجازة لا تنفع قدرة المشتري. وعليه فقد يقال حينئذ بالبطلان في هذه الصورة، ببطلان البيع. وقد عرفت أن الشرط ليس هو القدرة الواقعية، وإنما هي القدرة المعلومة. إن قلت ربما يقدم الفضولي على البيع واثقا بأنه سيرضي المالك بوقوع البيع، وأن المالك لا يخرج عن رأيه، فقد يقال بالصحة حينئذ. يقول هذا الفقيه أن هذا الفرض خارج عن محل الكلام، إما موضوعا، وذلك لأن وثوق الفضولي بحصول رضا البائع كالإذن السابق في الحكم بصحة البيع، إذ المعتبر في بيع الفضولي الذي هو مورد البحث أن لا يكون مستندا إلى البائع لا بإذن ولا رضا. ومن المعلوم أن وثوق البائع هنا كشاهد الحال وكالفحوى في استكشاف إذن البائع. إذن العبرة إنما هي بانكشاف الإذن، والعلم بالإذن انكشاف للإذن. إذن هذا ليس ببيع فضولي، فيخرج عن محل الكلام كلامنا في بيع الفضولي. أو حكما، وذلك لأن من المعلوم أن من حكم بصحة بيع الفضولي مع الإجازة لا يقصر الحكم بالصحة على الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، بل كلامهم شامل لهذا المورد. الشيخ رحمه الله تعالى يستشكل في مجمل هذا الكلام، يستشكل في بناء بيع الفضول على هذا المبنى، ويستشكل في الاعتراض، ويستشكل في الجواب الأول، ويستشكل في الجواب الثاني. والحق أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الجملة وجيه، وأن ما ذكره هذا الفقيه على الله مقامه مورد التأمل. نقرأ ذلك إن شاء الله. قال: ثم إن الظاهرة كما اعترف به بعض الأساطين أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع، وإنما المقصد الأصلي هو التسلم، بل المقصد الأصلي هو الحصول. طبعا الفرق بين التسليم والتسلم كالفرق بين المصدر واسم المصدر، إذ من الواضح أن التسليم نسبة إضافية تبتني على إضافة هذه النسبة إلى أحد الطرفين بنحو الفعل، وإلى الآخر بنحو القبول. فإذا لاحظنا التسليم فعلا كان التسلم قبولا، ولا يعقل أحدهما إلا بالآخر، فلا يعقل فعل بلا قبول ولا قبول بلا فعل. فلا معنى للقول بأن العبرة بالتسلم لا بالتسليم، إذ هذا من قبيل اشتراط الاستقبال الذي يلزمه اشتراط الاستدبار، عدم الاستدبار للتلازم. المقصود بالتسلم ليس المعنى المطاوعي الملازم للمعنى الفعلي، بل المقصود بالتسلم هو ما يكون بمثابة اسم المصدر، وهو عبارة عن حصول العين والمثمن في يد المشتري، ولو بتحصيله هو بأن يذهب وينتزع العين من يد الغاصب أو يذهب ويلتقط العين من قاع البحر أو أمثال ذلك. هذا المقصود بالتسلم. ومن الواضح أن العبرة في هذا ليس بتحصيل البائع، بل العبرة بحصول العين. إذن المقصد الأصلي في الواقع ليس إلا حصول العين، وهذا هو عين معنى التسلم الذي جعل مقصدا في المقام. إذن لا بد من التفريق. قد يقال بأن الشرط هو القدرة على تسليم البائع الملازم لتسلم المشتري، وقد يقال بأن الشرط هو تسلم المشتري ولو من غير البائع، وقد يقال بأن العبرة لا بتسلم المشتري ولا بتسليم البائع، بل العبرة بحصول العين في يد المشتري. الأظهر أن من أطلق التسلم إنما أراد المعنى الثالث لا المعنى الثاني، وهو المعنى المطاوعي، لكن بعد تجريد التسليم من إضافته إلى خصوص البائع. إذ هذا لا معنى له، لأن اشتراط تسلم المشتري ولو من غير البائع يعني اشتراط حصول تسليما من البائع أو من غيره، ومن الواضح أنه لا دليل عليه. الدليل ليس إلا النهي عن بيع الغرر، وبيع الغرر كما ينتفي بتسليم البائع ينتفي بحصوله، ولذلك نحكم بصحة بيع الطير إذا عاد إلى وكره أو وثق بعوده إلى وكره. قال: ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع كفى في الصحة، كما عن الإسكافي والعلامة وكاشف الرموز والشهيدين والمحقق الثاني، وعن ظاهر الانتصار أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه ممن فردت به الإمامية وهو المتجه، لأن ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم وغيره مختص بغير ذلك، ولو من جهة قصور الإجماع الذي يحكم معه بالرجوع إلى إطلاقات الأدلة. ومنه يعلم أيضا أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما ولو اتفاقا، لكن هذا الاتفاق معلوم الحصول عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العودة صح وفاقا للفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. نعم عن نهاية الإحكام احتمال العدم بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، وهذا واضح، وأن عودة الطائر غير موثوق به إذ ليس له عقل باعث، وفيه أن العادة باعثة كالعقل، يعني كما أن العقل يدعو الإنسان إلى أن يرجع إلى بيته كذلك العادة تدعو الطائرة إلى أن يرجع إلى بيته، مع أن الكلام على تقدير الوثوق، لكن إنصافا الكلام والعلامة وجيه في الجملة. شلون مرة يعلم بالوثوق ويتحقق الحصول فلا إشكال، مرة يعلم بالوثوق ثم يتبين العجز أو يتبين عدم الحصول، فإن قلنا بكفاية الوثوق وجب أن نحكم بالصحة حتى مع عدم تسلم المشتري للبيع، وهذا بعيد. وإن قلنا بالعاجز كما هو الأوفق بقواعدهم لم يكن للبطلان وجه إلا عجز هذين المتبايعين، ومعنى سببية العجز في بطلان البيع حينئذ أن الوثوق ليس إلا طريقا، وحيث إن العلم أن الوثوق ولو كان بدرجة اليقين يحتمل أن يكون في المقام متخلفا، إذ ليس هذا اليقين مبنيا على برهان، بل اليقين مبني على عادة، ومن الواضح أن العادة مهما اشتدت لا توجب اليقين، وإنما توجب اليقين بمقتضى العادة بأن يقول أنا عندي ثقة بحسب العادة أنه يرجع، فيبقى احتمال العدم. فهل يكفي مثل هذا الوثوق؟ يعني إن قلنا بأن للقدرة الواقعية مدخلا ففي هذا الكلام إشكال. نعم قد يقال بأن الوثوق في هذا في هذه الموارد مورد لسيرة العقلاء على عدم بطلان البيع، يعني على التبايع في هذا المورد وانصراف، وهذه السيرة توجب انصراف النهي عن بيع الغرر عن مثل هذا المورد. ولكن من الواضح أن الانصراف واختصاص الحكم بالشرطية بغير هذا المورد إنما يكون في صورة حصول العين في يد المشتري، أما إذا لم يحصل فينكشف بطلان البيع من الأول. قال ولو لم يقدر على التحصيل وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزيد، ففي بطلان البيع لظاهر الإجماعات المحكية ولثبوت الغرر، هذا وجه البطلان، الإجماع وكون هذا البيع غرريا، أو صحته لأن ظاهر معقد الإجماع التعذر رأسا، ولأن الغرار مندفع للعلم بالارتفاع بعد مدة. قال ولذا حكم مدعيه مدعي الإجماع بالصحة هنا والغرار منفي مع العلم بوجوب الصبر، يعني إذا كان المشتري عالما فلا غرر، غاية الأمر أنه يجب عليه أن يصبر، ووجوب الصبر عليه من باب أنه أقدم على الالتزام بهذا المعنى، أي أنه أقدم على شراء العين ممن هو عاجز عن التسليم فلا يكون مطالبا بالتسليم، البائع لا يكون مطالبا بالتسليم، فإذا علم بوجوب الصبر لم يكن هناك غرر. يعني كأن الشيخ لاحظ الغرر لا من جهة انتفاء الغرض للعلم بحصوله بعد مدة، فلا يبقى الغرر إلا من جهة الصبر، إذ في ذلك مخاطرة وهو عبارة عن عدم الانتفاع به في هذه المدة، يقول إن كان عالما فلا غرر، والغرر منفي مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدة، كما إذا اشترط أو اشترط تأخير التسليم مدة، وجهان بالقولان تردد فيهما في الشرائع ثم قوى الصحة وتبعه في محكي التحرير والمسالك والكفاية وغيرها. نعم للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدتان، يعني لا يحكم ببطلان البيع وذلك لانتفاء الغرار، وإنما فائدة الوصف المذكور ثبوت الخيار. قال ولو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ إلى الهند لحاجة لا يعلم زمان قضائها ففي الصحة إشكال من الغرار، ومن حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء لجهالة وقت تسليم العين، هذا وجه البطلان. وجه الصحة طبعا هذا غير بعد إطلاق دليل الغرار والمعقد الإجماع، ومن جهة رواية بيع السكنة الدار المسكونة التي تقدمت التي تقتضي الحكم بالصحة. ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين، لأن الغرار لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية، ولو باع ما يعتقد التمكن من تسليمه فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك صح. أقول إن كان يعتقد التمكن في زمان استحقاق العقد التسليم فليس هذا مثالا يعني لا ليس هذا متفرعا على ما ذكر، المفروض أن يكون هكذا، لو باع ما يعتقد التمكن زين ليكون مثالا لتخلف القدرة الواقعية عن الاعتقاد، فإذا فرضنا أنه اعتقد التمكن لكن في زمان استحقاق التسليم وكانت القدرة في زمان العقد منتفية، فقد عرفت أن العبرة بالقدرة في زمان استحقاق التسليم، فلا يكون هذا من باب تخلف القدرة الواقعية المعتبرة شرطا، بل هي تخلف قدرة أخرى لا أثر لها. وإن كان قد اعتقد التمكن في زمان استحقاق التسليم، فلا يكون ما ذكره موردا لتخلف هذا الاعتقاد، بل مورد لإصابته، وذلك لأنه اعتقد التمكن في زمان استحقاق التسليم، ثم تبين أنه عاجز في زمان العقد، لكن تتجدد القدرة له فيما بعد. نعم، التخلف في الاعتقاد نشأ من أنه كان معتقد بوجود قدرة مستمرة، ولكن الحكم بصحة البيع بملاحظة هذا الاعتقاد لا من جهة الاعتقاد بوجود القدرة فعلا وبقائها، بل من جهة كون هذا الاعتقاد اعتقادا بالقدرة الواقعية في زمان التسليم. إذا ليس هذا موردا لتخلف البيع، تخلف القدرة المعلومة. لاحظوا معي، ولو باع ما يعتقد التمكن، هو الآن في مقام بيان الاختلاف بين الاعتقاد وبين القدرة الواقعية، لأنه كان في مقام بيان شرطية القدرة المعلومة فلا تكفي القدرة الواقعية، فر عليه، قال لو باع ما يعتقد التمكن من تسليمه. خب، هذا الاعتقاد متعلقه ما هو؟ إن كان متعلقه القدرة حال العقد دون زمان التسليم، ففي مثل هذا المورد هو باع واقعا ما لا يعتقد أنه متمكن من تسليمه، لما عرفت من أن الشرط الذي هو القدرة المعلومة هي القدرة في زمان التسليم، يجب أن تكون تلك معلومة لا هذا. ومن الواضح أن البطلان هنا ليس من باب تخلف القدرة الواقعية، بل من باب تخلف العلم، يعني هو لم يعتقد بالقدرة. وإن كان متعلق القدرة القدرة في زمان التسليم، فهذا المورد إنما تخلف فيه الاعتقاد عن القدرة في زمان العقد، وهذا الاعتقاد والقدرة في زمان العقد لا أثر لهما، فبلحاظ ما هو الشرط؟ لا تخلف، وبلحاظ زمان العقد لا عبرة ولا شرطية. إذن كلامه رحمه الله تعالى يعني يحتاج إلى ترتيب. قال فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك صح، ولو لم يتجدد بطل، والمعتبر هو الوثوق، فلا يكفي مطلق الظن ولا يعتبر اليقين. ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه. لا عبرة بقدرته بمعنى أنه حتى لو كان قادرا ولم يكن المالك قادرا فالبيع محكوم بالبطلان. ووجهه ما ذكرناه من أنه لا ملزم للوكيل بالتسليم حتى يقال بأن حق المشتري مضمون. وأما لو كان وكيلا يعني لا عبرة كما لا عبرة بعلم الوكيل بقدرته، وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة فلا إشكال في كفاية قدرته. وهل تكفي قدرة الموكل؟ الظاهر نعم، فلا إشكال في كفاية قدرته. وليكفي قدرة الموكل؟ الظاهر نعم، لكن متى؟ مع علم المشتري بذلك، إذا علم بعجز العاقد. فإن اعتقد قدرته لم يشترط علم المشتري بقدرة المالك. وجه ذلك أن الشرط هو القدرة الواقعية مع علم الطرفين بحصولها، وحيث إن القدرة المعتبرة من طرف البائع هي الجامع بين قدرة العاقد وقدرة المالك، فيكفي علم المشتري بقدرة أحد الاثنين مع حصول القدرة للآخر، إذ إن قلنا بكفاية كلتا القدرتين هذا كافٍ. قال وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري، قد يقال بأن قدرة الموكل لا تكفي إلا إذا رضي المشتري بالرجوع إلى الموكل. إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه وفرع على ذلك، وربما قيد وربما فرع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضول. وجه ذلك لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة، قبل الإجازة الفضولي غير قادر على التسليم، وقدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع، بحيث أننا قلنا بأنه يعتبر رضا المشتري بالرجوع إلى المالك، وفي الفضولي لم يعامل المشتري إلا الفضولي، لم يعامل المالك ولا رضاية له بالرجوع إلى المالك. قال لأن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا، بل الشرط المذكور وهو غير متحقق، بل مع الشرط المذكور أي مع رضاية المشتري بالرجوع إلى المالك وهو غير متحقق في الفضول. والبناء على القدرة الواقعية باطل، إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية. إذن المشتري إن اشترى من الفضول معتقدا قدرته فقد تبين أن الفضول لا قدرة له واقعا فتخلف الاعتقاد. وقد عرفت أنه لا قدرة، يعني لا تكفي قدرة الموكل، لأن الفضول المشتري من الفضول ليس راضيا بالرجوع إلى الموكل. إذن ينتفي أحد الأمرين، إما القدرة الواقعية قبل الإجازة أو الرضا بعد الإجازة. إلى أن قال والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد، وبعدها إن وجدت لم تنفع، يعني لا تنفع قدرة الفضولي بعد إجازة المالك للبيع، لأن البيع يكون بيعه. ثم قال لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك وأنه لا يخرج عن رأيه، فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد باعتبار أنه واثق بإذن المالك، لأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا. هذا وجه عدم القول، لا يقال لأن هذا ليس بفضولي، وكلامنا في الفضولي لمصاحبة الإذن للبيع غاية الأمر حصوله بالفحوى وشاهد الحال. طبعا هذا الكلام منه في هذا المقطع مبني على كفاية الرضا الباطني وعدم شرطية إظهار الرضا من قبل الباع، وقد تقدم عدم الكفاية. قال وهما من أنواع الإذن، فلا يكون فضوليا ولا يتوقف صحته على الإجازة. طيب ولو سلمنا بقاءه على الصفة، يعني يكون فضوليا، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض، يعني على فرض الإذن. صحيح ليس بإذن لكن مع ذلك مشمول للحكم. قال الشيخ وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي، ثم في تفريع الفضولي، ثم في الاعتراض الذي ذكره، ثم في الجواب عنه أولا وثانيا تأملا بل نظرا، أي أن كل هذا الكلام مورد للتأمل. لعلنا نشير إلى وجه التأمل غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.